بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من كتاب قواعد التحديث. قال الخامس: إجلال الحديث وتعظيمه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من كتاب قواعد الدرس السابع من كتاب قواعد التحديث. الخامس: إجلال الحديث وتعظيمه والرهبة من الزيغ عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله، وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، هذا الأول، الثاني: والمكذب بقدر الله، الثالث: والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، ليزل من أعز الله. وهذا في خطأ يا صالح. إذن الأولاني أعز الله، نعم، ويعز من أذل الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك السنة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال المنذري: ولا أعرف له علة. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة. وقال النووي في أربعينه: هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشافعي رضي الله عنه في باب الصيد من الأم: كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد معه أمر ولا نهي غير ما أمر هو به. وكان رضي الله عنه يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به. وقال الإمام محمد الكوفي رضي الله عنه: رأيت الإمام الشافعي بمكة وهو يفتي الناس، ورأيت الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي حاضرين، فقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ فقال إسحاق: روينا عن الحسن وإبراهيم أنهما لم يكونا يريانه، وكذلك عطاء ومجاهد. فقال الشافعي لإسحاق: لو كان غيرك موضعك لفركت أذنه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول قال عطاء ومجاهد والحسن، وهل لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بأبي هو وأمي؟ كذا في ميزان الشعراني قدس سره. وقد يعني كان هنالك أول ما بدأ إسحاق بن راهويه لينظر في علم الإمام الشافعي، فأيضا كان منه ذلك الأمر، فيقول له قال رسول الله قال الله تعالى، فيقول قال مثلا فقال فلان يعني من الناس، قال يا فلان قارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، أتيك بكتاب الله يعني تأتيني بكتاب، أتيك بحديث رسول الله تأتيني بحديث رسول الله. وقال الإمام الصغاني رحمه الله في مشارق الأنوار: أخذت مضيعي ليلة الأحد الحادية عشرة عشرة من شهر ربيع الأول سنة 2260، قلت اللهم أرني الليلة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام وإنك تعلم اشتياقي إليه، فرأيت بعد هجعة من الليل كأني والنبي صلى الله عليه وسلم في مشربة ونفر من أصحابنا أسفل منا عند درج المشربة، فقلت يا رسول الله ما تقول في ميت رماه البحر أحلال؟ فقال وهو مبتسم إلي نعم، فقلت وأنا أشير إلى من أسفل بأسفل الدرج إلى من بأسفل الدرج، فقلت لأصحابي فإنهم لا يصدقوني، فقال لقد شتمتني وعابوني، فقلت كيف يا رسول الله؟ فقال كلاما ليس يحضرني لفظه وإنما معناه عرضت قولي على من لا يقبله، ثم أقبل عليهم يلومهم ويعظهم، فقلت صبيحة تلك الليلة وأنا أعوذ بالله من أن أعرض حديثه بعد ليلتي هذه إلا على الذين يحكمونه فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب العاشر في فقه الحديث مزيد لهذا بحوله سبحانه وقوله. طبعا لا نفهم من هذا أننا نأخذ الأحكام من المنامات، نحن لا نشك أبدا في الرؤية وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الشك يكون من قبل الرائي، من قبل من؟ الرائي. هذا نحن ليس معصوما هذا الإنسان. أيضا ديننا تام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. حتى ولو قال أحدنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي غدا ليلة رمضان، فهذا لا يثبت عندنا. كما قلت ليست المشكلة في الرؤيا، المشكلة أين؟ في الرأي. أما هنا فلا يدل على حكم جديد، وإنما يدل على أمر خرج في صدره، وهو قد حدث حديثا ليس عن المنام وإنما حدث عن الواقع، لكنه عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سأله، ولذلك كانت النتيجة أنه تعلم شيئا. إذا أراد أن يضع علمه يضع علمه في الذين يحكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إشارة إلى هذه الآية. الأمر السادس: فضل المحامي عن الحديث والمحيي للسنة. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال للحارث يوما: اعلم يا بلال. قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال إن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، وقال الحافظ المنذري وللحديث شواهد. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، رواه الترمذي. هنا أحب أن أعلق شيء، إن إحياء السنة ينبغي أن ينطلق من طلاب العلم، ما إذا كان طلاب العلم لا يحيون السنة فمن يحييها إذا؟ أيضا الإنكار على البدع لا يكون بمجرد الإنكار والصراخ والضرب ويعني الخلاف والنفاق والشقاق، وإنما يكون بإقامة السنة نفسها. فإذا أقيمت السنة، ما أقيمت سنة إلا أزيلت بدعة، وما أقيمت بدعة إلا أزيلت سنة. أبدا مسألة حمل محل أنطار، هكذا يقال في المثل. يعني إذا أردت أن تجعل شيئا وأنت مخلصا لله عز وجل اجعله، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. نعم. أما فقط أن نقف عن المنابر ونتكلم بإحياء السنن ونحن أبعد الناس عنها فهذا ليس صحيحا. طيب، قال الإمام السيد محمد المرتضى اليماني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه إيثار الحق على الخلق، ما نصه المحامي عن السنة الذاب عن حماها. الذاب من ذب شيء أبعده، ومن هنا سمي الذباب ذبابا. لماذا؟ لأنه كلما ذب آب، أبعد يعني ذباب. والذاب أي الآن المبعد، ذب أبعد عن الذاب عن حماها، يعني دائما يبعد الذين يريدون أن يقتنصوا هذه السنة وأن يبعدوها عن الناس، كالمجاهد في سبيل الله تعالى يعد للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة والقوة، كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت يؤيده ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في أشعاره. فكذلك من ذب عن دينه وسنته من بعده إيمانا به وحبا ونصحا له ورجاء أن يكون من الخلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. كمان هي محطوط فتحة بدها ضم، فوق الفاء ضم. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسبل. وفي الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقد أحسن من قال في هذا المعنى جاهدت فيك بقولي يوم يختصم الأبطال إذ فات سيفي يوم يمتصع إن اللسان لوصال إلي إلى طرق في الحق لا تهتديها الذبل السرع. ثم قال ولا ينبغي أن يستوحش الظافر بالحق من كثرة المخالفين له. يعني دائما كان الإمام الغزالي يقول له عليك بطريق الهداية، إلزم طرق الهدى ولا يضرنك، هكذا اللفظ، إلزم طرق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة السالكين. فالإنسان الذي دائما يريد أن يحدث عن السنة مثلا، اليوم مثلا لو أردنا أن نتكلم عن منكرات الجنائز، كم منكر اليوم يقوم في المجتمع في الجنائز؟ كثير جدا. لو أردت اليوم أن تطبق شيئا مثلا تتعب كثيرا، ربما تحتاج إلى وقت طويل في العلاج في هذا الأمر. أنا أضرب لكم مثلا، كنت أتألم كثيرا عندما أجد في دمشق أن الجنازة توضع على الأرض ويوضع عليها غطاء مكتوب فيه آيات من كتاب الله عز وجل، حتى إن هذه الآيات أحيانا تتدلى على الأرض، ثم يأتي الإمام فيريد أن يصلي أمام الجنازة وربما تلمس قدمه بعض هذه الآيات دون أن يشعر. أخذت أنبه عليها كثيرا، وأنا ما نبهت قليلا، يعني ما نبهت كثيرا، إنما بقدر وسعي، ونبهت بعض الأئمة، فصرنا نرفع الغطاء ونضعه أين؟ على النعش من فوق قبل أن نصلي احتراما لهذه الآية. ثم قمت بالفعل وذهبت إلى مكتب دفن الموتى وأخبرت مدير مكتب دفن الموتى أن هذا العمل الذي تقومون فيه حرام وهذه على مسؤوليتي. حقيقة لم يستجب لي في أول الأمر، لكن هذا الأمر أثر فيه، ولكن مع الزمن صار عندهم تصنيع لهذه الأثواب يعني بشكل، فأمر في التصنيع القادم ألا يكون شيء، فجعلوا فيها زخرفة، والآن ترون هذه الأثواب، وألغيت هذه الآيات التي تكتب على الأطراف وبقيت فقط عبارة عن زخرفة بدون آية، وهذا بالنسبة إليهم أقل كلفة، وبالنسبة إلينا أكثر ورعا، بل أكثر مو ورع يعني بعد عن الحرام حتى نقول. والحمد لله تقريبا الآن ذهبت هذه الأشياء، لكن تحتاج. في المرة القادمة زرته، في المرة الثالثة زرته، صار هذه الزيارة مع اختلاف المدراء الذين يتولون هذا الأمر، كانت النتيجة أنه يوجد استجابة، حتى إن بعضهم أرسل إلينا كل المغسلين، أقرب معهد كان معهد شيخ بدر الدين الحسني، إلا فقام بعض إخواننا بتدريب المغسلين والمغسلات على أصل السنة حتى لا يفعلوا شيئا بعيد عن السنة. هذا يحتاج أيضا من كل مواطن إذا رأى شيئا مخالفا إما أن ينقل لشيخ ينقل، أو أن يكتب إليه، أو أن يرسل إليه. فدائما لما بتكون في أمر معروف ونهي عن المنكر، يعني في مشاكل كثيرة أحيانا لا نستطيع حلها. يعني ألا مثلا حتى قال لي باللفظ، على سبيل لو خرجت عن موضوع قديم، أنا يقول أنا مشكلة عندي المغسلات، يعني لا يوجد من يقبل هذا العمل ويريدها في سن معين. طيب هذا السن المعين الذي تريده يعني يريدها قد تجاوزت مثلا 35 إلى 40 سنة مثلا، هذه إذا تجاوزت هذا العمل ولم تعمل لن تعمل بعد ذلك، هذا واحد. وكيف تتقن عملا؟ تصبح بالنسبة للمرأة ضعيفة. أيضا لم يتوفر لهؤلاء النساء مثلا غرفة خاصة بهن، لو جلسنا في المكتب يوجد دائما تخرج هذه المرأة في خلوة مع ثلاثة عناصر الذين يحملون والسائق وكذا، وهي معهم واحدة. كثير من المتدينات لا تقبل أن تذهب، نقع في البيوت، في البيوت كثير من مثلا الأبناء يريدون أثناء تغسيل أمهم أن يدخلوا إلى أمه، الرجل يدخل إلى زوجته وهكذا. هذه مشكلة، هذه تكون نوعا ما يعني ليست محتشمة عندما تكون تغسل، فلا ترضى أن يدخل عليها أحد. يعني مشكلة المجتمع إذا فسد يفسد من كل أركانه، وإذا المجتمع صلاح يصلح من كل أركانه، فتجد أن المشكلة ليست من مكان واحد، مشكلة فينا بالدرجة الأولى. ثم قال ولا ينبغي أن يستوحش الظافر بالحق من كثرة المخالفين. شايف نفس الشيء، كثرة المخالفين له، كما يستوحش الزاهد من كثرة الراغبين، ولا المتقي من كثرة العاصين، ولا الذاكر من كثرة الغافلين، بل ينبغي منه أن يستعظم المنة باختصاصه بذلك مع كثرة الجاهلين له الغافلين عنه، وليوطن نفسه على ذلك. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ألا تجد مثلا، أنا دائما أقول لهم في صلاة الفجر، طيب لو نزل من كل بيت واحد لا يكفي هذا المسجد، لا يكفي، ومع هذا يعتبر مسجدنا في قمة المساجد التي يصلى فيها الصبح بكمية كبيرة، والذين يحضرون الدرس يفوقون 100 يعني بعد، وربما الذين يبقون إلى طلوع يعني الشمس وبعد ذلك يصلون الضحى ثم يذهبون. ومع هذا ترى الذين يخرجون عقب الصلاة أكثر من الذين يبقون، هذا موجود في كل مكان، كلهم لهم أعذار لا يصدق ذلك. نعم. رواه مسلم في الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث ابن مسعود، هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد من حديث أنس، ورواه البخاري، وروى البخاري نحوه بغير لفظه من حديث ابن عمر، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب الحق غربة. رواه الحافظ الأنصاري في كتابه، في أول كتابه منازل السائرين إلى الله. هل اليوم لا تستغرب في العائلات المتدينة أنك لو ذهبت إلى حفل، هذا الحفل قد يكون عقد طعام، هل يخلو هذا من شرب دخان؟ سؤال أقل الدرجة، أو أرقيل أو ما شاكل ذلك بعد الطعام. فماذا يفعل طالب العلم في هذه الحالة؟ يترك ويمشي. هذا غريب صار، طالب العلم غريب يتكلم لا أحد يستجيب له. والمشكلة أحيانا هذا أبوه وهذا عمه وهذا خاله وهذا يعني وهذا سيد في المجتمع وهذا مختار وهذا سياسي وهذا، نعم واقع هذا، فهو غريب يبقى في المجتمع. إذا طلب الحق غربة. نعم. رواه الحافظ الأنصاري في أول كتابه منازل السائرين إلى الله من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده قال: هذا حديث غريب لم أكتبه عاليا إلا من رواية علان، ولذلك شواهد قوية عن 9 من الصحابة ذكرها البيهقي في مجمع الزوائد، فنسأل الله أن يرحم غربتنا في الحق ويهدي ضالنا ولا يردنا من أبواب رجائه ودعائه وطلبه محرومين، إنه مجيب الداعين وهادي المهتدين وأرحم الراحمين. ثم قال: أجر المتمسك بالسنة إذا اتبعت الأهواء وأوثرت الدنيا.